أيضا ماذا أخذنا؟ بقية أنواع التحمل. ما هو النوع الخامس الذي أخذنا؟ الإعلام. ما معنى الإعلام؟ فهل يصح له أن يرويه عنه إذا أعلمه؟ نعم يصح. لا عند جماعة من أهل العلم. الذي يليه الوصية. وما معناها؟ نعم أن يوصي بكتبه لفلان، فإذا أوصاها له هل يجوز أن يرويها عنه؟ رخص فيها جماعة من أهل العلم. والأخير ها الوجادة. وما معنى الوجادة؟ يعني يجد حديثا أو كتابا بخط يعرفه ويثق به فيقول إيش وجدت بخط فلان كذا وكذا. هل الوجادة من أنواع الرواية؟ ها ليست منها. فلما ذكرت هنا يعني باعتبار أن الناس في الأزمنة المتأخرة ليس لهم إلا إيش إلا الوجادة، وإلا فليست من الرواية ولا من التحمل. طيب نقرأ في الذي ذكر. قال المؤلف رحمه الله: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده.
قال هذا الذي يمكن أن يستخدم من أحلام من الحديث.
قد ألفت كتب في تقييد العلم وفضل تقييد العلم وكتابة العلم، وهذا الفصل الذي ذكره هنا فصل مهم في حكم كتابة الأحاديث، وأيضا ما يراعيه الكاتب في أثناء كتابته، لا سيما في الزمن الأول، وأنه كان هذه المطابع غير موجودة، وكان عنايتهم بما كتبت أيديهم. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، وفيه النهي عن كتابة غير القرآن. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قال: قلت: وقد وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وهذا الحديث في حجة الوداع، وهو من آخر ما قيل، فإن أبا شاه رجل من أهل اليمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام في خطبته في حجة الوداع، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له ذلك الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. الحاصل من هذا أن كتابة الحديث فيها قولان: القول الأول وهو القول بالمنع، لا يجوز كتابة الحديث. استدلوا بهذا الحديث: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. القول الثاني الذي هو الصواب ونقل عليه الإجماع، وهو جواز كتابة الحديث ومما استدل به أصحاب هذا القول أدلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي هو متفق عليه، اكتبوا لأبي شاو، هذا من أواخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يبقى بعد حجة الوداع إلا أيام ثم توفي عليه الصلاة والسلام.
فهل معنى هذا
أيضا مما استدل به أصحاب هذا القول حديث في صحيح البخاري عن عبد الله عن أبي هريرة أنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأيضا قد جاء في السنن أن عبد الله بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكتب منك؟ قال نعم. قال في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو قال كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، أما هذا اللفظ كنا جلوسا نكتب، إذ سئل أي البلدين يفتح أول، قسطنطينية أو أرومية، فقال بلدة هرقل أي قسطنطينية. والأدلة كثيرة على جواز الكتابة. طيب بقي كيف يحمل حديث أبي سعيد؟ حديث أبي سعيد أحسن ما قيل فيه أنه منسوخ، الحديث منسوخ، كان في بداية الأمر نهي عن كتابة غير القرآن ثم إيش؟ ثم نسخ. وقد ذكروا بعض الأسباب لماذا نهي عن كتابة غير القرآن، قالوا خشية أن يختلط القرآن إيش؟ بغير القرآن. وقال بعضهم يعني إنما هذا في حق من كان عنده حفظ قوي لا يكتب حتى لا يتكل على الكتاب ويترك إيش؟ ويترك الحفظ. وعلى كل فالصواب كتابة العلم وكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه نقل إجماع أهل العلم، نقله جماعة من أهل العلم الإجماع على جواز الكتابة. سبق معنا في جامع ابن عبد البر فصل واسع جدا في الكتابة، أول في فصل ذكر في المنع من كتابة الحديث، ثم فصل في جواز كتابة الحديث، وذكر أدلة كثيرة على الجواز. وأول ما كتب الحديث على رأس المئة، رأس المئة الهجرية كتب الحديث، وإلا كان الناس قبل ذلك إيش؟ يعتمدون على الحفظ، حتى روي عن الشعبي أنه قال ما كتبت سوداء على بيضاء، أي ما كانوا يكتبون إنما كانوا يحفظون ويتلقون بالحفظ. ثم لما احتاج الناس إلى تدوين السنة على رأس المياه كتب الزهري وكتب ابن جريج وكتب غيرهم مؤلف الكتب. واضح الحاصل في هذه المسألة الآن؟ لا خلاف، إنما الخلاف كان إيش؟ كان متقدم ثم عقد الإجماع بعد ذلك كما سيذكر هنا. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، أي خشي أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما استقر القرآن أذن فيه. قال والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. كما سمعتم حديث عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يجلسون حول النبي معهم الكتب، قال كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، هذا دليل على أنهم كانوا يجلسون حوله يكتبون، وربما كان بعضهم إيش؟ يحفظ، كما في حديث عمرو بن أخطب الذي في صحيح مسلم أن النبي خطبهم من الصباح إلى غروب الشمس، من بعد الفجر إلى أن غربت الشمس يخطبهم، قال عمرو فذكر ما كان وما يكون فأعلمنا أحفظنا، أي من كان من الأحفاظ صار الأعلم بذلك الحين وحفظ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد حكي إجماع العلماء كما في كتاب الإلماع على القاضي عياض وغيره، حكوا إجماع أهل العلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، بل هذا من حفظ الله لدينه، ومن أعظم ما حفظ به الدين كتابة الحديث، وإلا الناس الآن كم الذي يحفظ الحديث؟ ربما لا يوجد في الألف واحد، ربما لا يوجد، وهذا الواحد ليس بذلك الضابط القوي في حفظه. فمن حفظ الله لدينه كتابة الحديث. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتابة، صححه الشيخ الألباني، قيدوا العلم بالكتابة. قال: وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، يعني منتشر بين أهل العلم ولا أحد ينكره. ثم لما ذكر حكم الكتابة ذكر فصول طيبة وتنبيهات مهمة فيما يراعيه الطالب في حال كتابته، ويحتاج مثل هذا الإنسان إذا قرأ في المخطوطات، لأنك أنت ستلجأ ربما إلى تحقيق بعض المخطوطات وإخراجها للمسلمين. فالمصطلحات التي سيأتي ذكرها هنا مهمة وتحتاجها في تلك المواضع، وأيضا تحتاجها في كتابتك أثناء ما تكتب تحتاجها. قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل، أن يضبط ما يشكل منهم، أو قد يشكل ما يشكل، أي تحقق أنه يشكل أو قد يشكل، على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا. أن ينبغي أن يضع النقط ويضع الشكل على الكلمات المشكلة. قال: وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس. وأنفع من ذلك كل ما يسمى إيش؟ بالضبط. الضبط أنفع من الشكل وأنفع من الإعراب، فإن الشكل قد يطمس وقد يذهب، وأما الضبط فهو واضح. ما معنى الضبط؟ أن يضبط بالحروف. مثلا يكتب عياش ثم يكتب بعدها بالمثنى التحتية، ما معنى المثنى التحتية؟ أي الياء. والمثلثة الفوقية، أي إيش؟ الشين. وهذا يسمى بالضبط، وهو أن يميز ما قد يشكل من الكلمة بالحروف وبالكتابة. حبان وحيان، إذا كتب حبان يقول ماذا؟ بالموحدة التحتية. ما معنى إذا رأيت بالموحدة التحتية؟ أي الباء. وحيان يكتب بعدها بالمثنى التحتية، أي إيش؟ فيها نقطتان وهي الياء. وكذلك الضاء والضاد والصاد والضاد. الصاد يقول بصاد مهملة، مهملة أي ليس فيها إيش؟ ليس فيها نقطة. والضاد يكتب بعدها بضاد معجمة، أي عليها إيش؟ نقطة. وهذا يسمى بالضبط، وهو أنفع من الشكل لأنه يبقى ولا يشكل، وأهل العلم يعتنون به كثيرا. قال: ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. الحاشية كان معروفة عندهم جوانب الكتاب، يمين الكتاب، يمين الصفحة ويسار الصفحة. والآن صارت الحاشية تطلع على إيش؟ على أسفل الصفحة، ولا بأس. قال: وينبغي توضيحه ويكره التدقيق، التدقيق كما قال هنا. قال ويكره التدقيق والتعليق. التدقيق الكتابة بالخط الدقيق، يكتب بخط صغير جدا. والتعليق هو خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، يخلطها ويقاربها جدا. وهذه خذها فائدة، أنك لا تكتب بخط دقيق صغير جدا، فربما بعضهم ترى يعلق في حاشية كتاب ما يستوعب صفحتين أو صفحة في الدفتر، ويعلقها في حاشية حتى إذا جاء بعد زمن ربما لا يستطيع قراءته. قال ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل، حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. إذا كبر الإنسان وضعف بصره ما سيستطيع يقرأ هذا الخط الدقيق، فسيخونك في وقت أنت في أمس الحاجة إليه. وقال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. لماذا؟ حتى لا يختلط الحديث الأول إيش بالحديث الثاني. كان المحدثين إذا كتبوا ينتهي من الحديث يكتب إيش دائرة، أعنى انتهى الحديث الأول، بعد الدائرة حديث جديد. ومن بن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال ابن كثير قلتم قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أنه كان إذا انتهى من الحديث يجعل دائرة. وتحتاج إذا قابلت في مخطوطات إذا رأيت دائرة معناه إيش؟ انتهى الحديث الأول. وينبغي في الكتابة الحالية الآن يجعل نقطة بعد انتهاء الحديث، ويفصل مثلا بداية الحديث الثاني تكون في سطر جديد حتى لا يلتبس بالأول. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا. ما معنى غفلا؟ أي غير منقوطة، غير منقوطة، دائرة فارغة من النقطة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، إذا قابلها نقط فيها نقطة. وهذا فائدة مهمة، أن أهل الحديث كان إذا سمع يكتب بعد كل حديث دائرة، ثم بعد أن ينتهي من السماع يأتي يقابل، وكل حديث قابله وانتهى من مقابلته عمل عليه نقطة. فلان أنت الآن إذا وقعت في يدك مخطوطة وفيها دوائر منقوطة ماذا تستفيد؟ تستفيد أن هذه المخطوطة نسخة طيبة ونسخة صحيحة، أنها مقابلة وقد نقطت كل الدوائر فيها، واضح إن شاء الله. فإذا لم ترى الدوائر منقوطة فتكون هذه المخطوطة ربما إيش ليست بقوية. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر والجلالة في أول السطر، وهذا تنبيه في الكتابة. طيب، أنك إذا كتبت عبد الله عبد الرحمن أحيانا ينتهي عليك السطر، إذا عرفت أنه سينتهي عليك السطر بكلمة عبد أخرها إلى السطر الثاني، وإذا كان عندك فراغ أكتب عبد الله وعبد الرحمن. أما أن تكتب عبد في آخر السطر ثم تنتقل إلى السطر الثاني وتكتب الله أو الرحمن فهذا كما ترى هنا كرهه أهل الحديث في الكتابة، واضح هذا، حتى لا يهم التعبيد لشيء غير مذكور، عبد ثم فراغ ماذا، واضح هذا، فهذا تحتاجه في الكتابة. قال ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله، هكذا كل ما كتب لفظ الجلالة يقول سبحانه وتعالى أو عز وجل أو قال الله تعالى أو نحو ذلك مما فيه ثناء على الله. وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. يعني كلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه ولا يسأم من ذلك، فإن فيه أجر عظيم، فيكتبه ويتلفظ به فيكون له أجر التلفظ، وهو من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ويكون له أجر الكتاب. وقد جاء في حديث ولكنه حديث ضعيف أخرجه أبو القاسم في الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في كتاب لم يزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وهو حديث ضعيف جدا، ولكن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل وفيها أجر، فلا يسأم. كلما مر عليه صحابي يكتب إيش؟ رضي الله عنه. وهكذا إذا قرأ، كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وإذا قرأ الصحابة يترضى عليهم، وإذا قرأ من أهل العلم يترحم عليهم. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. يعني بعضهم يقول وجدنا بخط الإمام أحمد يكتب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب الصلاة عليه، قال إنه أراد الرواية. ما معنى أراد الرواية؟ أي أن شيخه الذي حدثه به أو الأصل الذي كتب منه ليس فيه الصلاة، فأراد أن يبقي الأصل على ما هو إيش؟ على ما هو عليه دون تغيير. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. طيب، هذه مسألة عند أهل العلم، يعني إذا كتبت من أصل ليس فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل تغير أنت وتكتب الصلاة على النبي؟ يذكر هنا عن الإمام أحمد أنه كان يصلي بلفظه ويبقى الرواية إيش؟ كما هي. والذي اختاره ابن الصلاح وهو أحسن إن شاء الله أنه يكتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من تغيير الرواية. فإذا مثلا إنسان طبع كتاب وهذا الكتاب ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أو سمع من شيخ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه ويصلي عليه في كتابته، وهذا أحسن، وهذا من الدعاء وليس فيه تغيير. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. معنى مجلسة أي تامة غير ناقصة، يكتبها كلها، ما يكتب صاد. بعضهم يكتب النبي صاد، أي إشارة إلى صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكتب النبي صلعم، صلعم إشارة إلى إيش؟ صاد إلى صلى، واللام إلى لفظ الجلالة، والعين عليه، والميم سلم. وهذا خطأ، بل يكتب صلى الله عليه وسلم. وترى بعض الكتب التي كتبت طبعت قديما، كعلى سبيل المثال تاريخ أصبهان لأبي نعيم، ترى فيها صلعم النبي صلعم، وهذا من الخطأ وليس فيه كبير كلفة. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. لا تكفي الرموز، فأنت اجتنب هذا. إذا كتب سواء في درس أو في حديث أو في رسالة أو غير ذلك، لا تكتب صاد ولا صلعم، اكتب صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، لأن الله أمر بإيش؟ بالصلاة والسلام، فلا يقتصر على السلام وحده ولا يقتصر على الصلاة وحده. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. وأيضا بعضهم زاد وآله، وقالوا تستحب زيادة وآله لورودها في أحاديث كثيرة. كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. وهكذا: اللهم صلي على محمد وآله وأزواجه وذريته. والأحاديث كثيرة في ذكر آله. وأما على سيدنا فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه لم تكن من هدي السلف أنهم يكتبون صلى الله على سيدنا، فزيادة سيدنا يعني ليست بمشروعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق بلا شك. ثم قال: وليقابل أصله بأصل معتمد. أي إذا انتهى من مجلس السماع يقابل، كانوا كما سمعتم يحضرون مجلس السماع، فإذا انتهى جاء يقابل، هل ما كتبه صحيح؟ يقابل مع نفسه يقرأ، أو يقابل مع غيره يقول لمن كان جالسا بجانبه اقرأ وأنا أنظر، أو أنا أقرأ وأنت تنظر، ومن كان عنده خطأ يصوب. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط، أي إذا كان هذا الغير ضابط وموثوق به لا يزيد ولا ينقص، لأن رب بعض كذابين قد يزيد وينقص وتأتي تصوب على كتابه فيدخل في كتابك الخطأ. ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، وقال وهذا مردود مرفوض، أي عمل المحدثين أنه يقابل مع غيره. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح. ما معنى التخريج والتضبيب والتصحيح؟ التخريج هو أن يخرج خطا إلى الحاشية اليمنى أو الحاشية اليسرى لكتابة بعض الأشياء، يخرج خط، ويكون هذا الخط غالبا إيش؟ منحني مثل الستة المقلوبة، هكذا يخرج خط، مثلا كلمة في وسط السطر أشكلت عليك فتخرج منها خط أولا إلى الأعلى ثم إيش؟ ثم الشيء إلى الحاشية اليمنى أو الحاشية إيش؟ اليسرى، وتصوب هناك ما أردت تصويبه أو توضح ما أردت إيضاحه، هل يسمى ماذا؟
سلام.
طيب ليس ما ويسمى هذا إيش؟ تخريج. طيب ما معنى التضبيب؟ التضبيب هو أن يجعل صاد ممدودة، حرف صاد ممدودة على الكلمة التي أشكل معناها، يجعل صاد ممدودة على الكلمة التي يشكل معناها، يعني ثبتت هذه الكلمة في الرواية، يقول هذه الكلمة في الرواية صحيحة، أنا سمعتها من شيخي هكذا لكن ما فهمت معناها ولا أدري ما وجهها هنا، فيكتب عليه إيش؟ صاد ويمدها. فإذا رأيت في كلمة في مكتوب عليها صاد ممدودة ماذا تعرف؟ تستفيد أن هذه الكلمة في الرواية ثابتة، لكن يقول هذا الكاتب ما فهمت معناها ولا ظهرت لي مناسبتها في هذا الموضع فكتبت عليها صاد لعل من بعدي يفهمها. فواضح هذا؟ هذه يسمى تضبيب. التصحيح ما هو التصحيح؟ التصحيح هو أن يكتب صح، كلمة صح بعد الكلمة أو الكلام الذي قد يظن الضان أنه مشكل، قد يظن الضان أنه مشكل إما من حيث الرواية إما من حيث المعنى، فهذا الكاتب يكتب صح، أي يقول هذا الكلام ليس مشكل في اللفظ ولا مشكل في المعنى بل هو صحيح، فتأمل هذا الكلام. واضح هذا؟ فالآن إذا عندك كتاب مثلا من كتب المتقدمين بخط ومكتوب بعد كلمة صح، ماذا تستفيد؟ ها؟ أي أنه كلام إيش؟ صواب، وإن أشكل عليك فتأمل، لأنه ما كتب صح إلا بعد الكلام الذي قد يشكل، يقول هذا الكلام قد يشكل ولكن أنا قد تأملت فيه وهو كلام صواب وقد صح عندي فتأمله مزيدا على ذلك. أما إذا رأيت صاد ممدودة فمعنى إيش؟ أن هذا الكلام أشكل على الكاتب، فتأمل هل سيظهر لك وجه الصواب أنت؟ والتخريج إخراج خط إلى اليمين أو اليسار، إضافة فائدة أو تبيين مشكل أو ضبط اسم معين أو نحو ذلك، هذا تحتاجها كثيرا إذا صارت لك عناية بإخراج كتب أهل العلم الأوائل. كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أحرص الناس على هذا، فكم قد أخرج من الكتب كانت في عالم الغيب، وكانت غير موجودة بين الناس، فاعتنى بها وأخرجها رحمه الله. ولذا له حواشي في هذا المواضع طيبة عن خبرة ومعرفة بالمخطوطات. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الإصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا، وإنما أطال الكلام فيه لأهميته. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، ترى بين إسنادين حاء، وسيأتي ما معناها، وأنها حاء مهملة. ما معنى مهملة؟ هي ليست منقوطة لا فوق ولا تحت، فإذا كانت منقوطة فوق تصير إيش؟ خاء، وإذا كانت منقوطة تحت تصير جيم. قال: من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قولهم الحديث. هذه ثلاثة أقوال في ما معنى حاء: حدثنا فلان وفلان حاء، فبعضهم قال هي معناه تحول الإسناد، تحول الإسناد. فإذا رأيت مسلم يقول حدثنا مثلا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك حاء، ما معنى حاء؟ أي أن الذي تراه بعد حاء هو شيخ مسلم، أي أن مسلم سمع هذا الحديث من كم مشايخ؟ من عدة مشايخ، فيذكر عن فلان ويقول حاء، أي ولي به إسناد آخر وهو فلان، ثم يقول حاء أي ولي به إسناد ثالث. فهذا القول الأول أن معنى حاء أي تحول السند، وهذا هو الصحيح، وقد حكى بعضهم عليه الإجماع كما سيأتي. الثاني أن معنى حاء أي حائل بين إسنادين، فاصل بين هذا الإسناد وإيش؟ وهذا الإسناد. القول الثالث أن معنى حاء أي الحديث، بدل ما يقول إلى آخر الحديث يكتب لك حاء، ما معنى حاء؟ أي إلى آخر الحديث. وكلها تؤدي معنى واحد، إلا أن الأول هو المشهور أي تحول السند. قال ابن كثير: قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول أي الناحة، وحكى بعضهم الإجماع عليه. واضح هذا؟ هذه الفوائد التي ذكرناها في هذا الفصل، وهو فصل كتابة الحديث. بقي الفصل الذي يليه في رواية الحديث إن شاء الله نؤخره إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.